السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، فمع الحديث الثامن من أحاديث باب التطوع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب. متفق عليه. ذهب جمهور العلماء إلى استحباب تخفيف ركعتي الفجر، يعني سنة الفجر، سنة الصبح. أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الليل، ومع طول صلاته بالليل كان يخفف ركعتي الفجر. ولا يعني أن من لم يقم من الليل يستحب له إطالة ركعتي الفجر، لا، كان يخفف تشريعا لأنه داوم على ذلك. لأن عائشة رضي الله عنها تقول: من شدة تخفيفه فيهما تسأل هل الرسول صلى الله عليه وسلم أتم قراءة الفاتحة في هذه الصلاة؟ هي تعلم أنه قرأ الفاتحة، لكن لتخفيف الركعتين لست في حال قيام ليل حتى تطيل سنة الفجر، لست في قيام ليل، الليل ينتهي بأذان الفجر، إذا أذن للفجر فقد انتهى الليل ودخلت في النهار. شرع النبي صلى الله عليه وسلم رحمة ورأفة بأمته أن يخفف هاتان الركعتان بينما صلاة الصبح الفريضة، فريضة الفجر، الصلاة فيها أطول الصلوات، بحيث إن كان قد قام من نومه ليهيأ لطول صلاة الصبح، وإن كان قائما يعني يقوم الليل فليرتح قليلا من قيامه الذي كان يقومه من الليل. وعن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أم عبد الله قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح، أي نافلة الفجر، حتى أقول أقرأ بأم الكتاب. يعني تتعجب، خاصة أنه كان يقرأ قراءة مسترسلة يفصل بين كل آية وقتها: الحمد لله رب العالمين، ويصمت، الرحمن الرحيم، ويصمت. فلعله عليه الصلاة والسلام كان يقرأ: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ما يطيل السكوت بين الآيتين كما يفعل في غيرها من الصلوات، حتى أقول أقرأ بأم الكتاب، تعني أم لا لتخفيفه قيامهما. متفق عليه، يعني أخرجه البخاري ومسلم. وإلى تخفيفهما ذهب الجمهور، جمهور العلماء ذهب إلى لفظ حديث عائشة رضي الله عنها. ويأتي تعيين ما يقرأ فيهما. هو يقرأ كان يقرأ عليه الصلاة والسلام بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون في الأولى، والفاتحة وقل هو الله أحد في الثانية، أو يقرأ يا أهل الكتاب تعالوا، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ويقرأ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. لكن أغلب أمره عليه الصلاة والسلام أنه يقرأ بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وذهبت الحنفية إلى تطويلهما، الأحناف ذهبوا إلى التطويل، ونقل عن النقعي. النقع يا أخوان إذا ذكر في كتب الفقه فهو الإمام إبراهيم ابن يزيد النقعي رحمة الله تعالى عليه، إمام أهل الكوفة في عصره. وأورد فيه البيهقي حديثا مرسلا عن سعيد بن جبير محمد. ما هو الحديث المرسل؟ المرسل، ما هو الحديث المرسل المنقطع؟ هو نوع من الانقطاع، لكن ما هو المرسل؟ الذي يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ندري أسقط صحابي أم سقط تابعي وصحابي أم سقط تابعيان، الذي قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلافا للبيقوني عندما قال في منظومته خطأ ومرسل ما منه الصحابي سقط. وفيه راو لم يسم، وما ثبت في الصحيح لا يعارضه مثل ذلك. إذن الأحناف خالفوا وذهبوا إلى إطالة ركعتي الفجر، وهذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والعبرة بالسنة لا بأقوال الناس، فإذا أخطأ بعض الأئمة والعلماء فلا نأخذ بقولهم مع تقديرهم واحترامهم وتبجيلهم ولا نطعن فيهم، فالمسألة واسعة. لا يعني نأخذ بالسنة ولا نطعن في خلق الله لأنهم قد بذلوا جهدهم. الحديث التاسع، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه مسلم. يعني عائشة تقول إنه كان يخفف الصلاة، أي ركعتي الفجر السنة عندي، طيب، حتى لا تدري أقرأ الفاتحة أم لا، وهذا من تخفيفه عليه الصلاة والسلام. وأبو هريرة يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مع الفاتحة بسورة الكافرون في الركعة الأولى وسورة الإخلاص في الركعة الثانية. وعن أبي هريرة، وهذا لأن الإنسان في بداية يومه ويوحد ربه جل وعلا، فسورة الكافرون سورة البراءة، التبرؤ من الكفر ومن أهل الكفر، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون وختمت لكم دينكم ولي دين. سورة الإخلاص إخلاص العبودية لله عز وجل وإفراد الله عز وجل بالعبودية وحده لا شريك له، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون، أي في الأولى بعد الفاتحة، وقل هو الله أحد، أي في الثانية بعد الفاتحة، رواه مسلم. وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، ما نقول الصواب أن عن ابن عباس، قرأ الآيتين أي في ركعة الفجر قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، إلى آخر الآية، عوضا عن قل يا أيها الكافرون وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، الآية في آل عمران عوضا عن قل هو الله أحد. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بالكافرون والإخلاص الكافرون في الأولى بعد الفاتحة والإخلاص في الثانية بعد الفاتحة، وفي أوقات يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا آية البقرة، ويقرأ في الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. إذن يجوز أن يقرأ الإنسان في الصلاة بعد الفاتحة بآية واحدة، ليس شرطا أن تقرأ سورة كاملة أو مجموعة من الآيات، إنما يجوز أن تكتفي بآية واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بآية واحدة في الركعة الأولى بعد الفاتحة، وبآية واحدة في الركعة الثانية بعد الفاتحة. الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى نهاية الآية التي في البقرة، والثانية يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى نهاية الآية في سورة آل عمران. قال الصنعاني رحمه الله تعالى: وفيه دليل على جواز الاقتصار على آية من وسط السورة، يعني أنه يكتفى بآية من وسط السورة. الحديث العاشر: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر، عفوا، إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. رواه البخاري. مسألة الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، يعني بمعنى أن الإنسان يميل على جنبه الأيمن موجها وجهه جهة القبلة، اختلف أهل العلم على ثلاثة أقوال ما بين مفرط ومفرط. ابن حزم ومن تابعه من الظاهرية قالوا: من لم يضطجع فصلاته باطلة، يعني من لم يضطجع فصلاته صبح، يعني صلاته باطلة، وجعلوها شرطا في صحة الصلاة. ونقلوا هي بدعة، والحق أنها مستحبة، أنها مستحبة. هناك حديث ضعيف أتى في الأمر بها، ولعله عمدة ابن حزم في القول بشرطيتها. فالإنسان يعني يضطجع اضطجاعة خفيفة بعد أن يصلي ركعتي الفجر إذا كان يوجد وقت، فلا كراهة ولا بدعة ولا وجوب ولا شرطية، إنما هي مستحبة فقط لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. وعن عائشة رضي الله عنها، يقول الصنعاني رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. رواه البخاري. العلماء في هذه الضجعة بين مفرط ومفرط ومتوسط، فأفرط جماعة من أهل الظاهر منهم ابن حزم رحمه الله تعالى ومن تابع، فقالوا بوجوبها، يعني أنها شرط ركن، وأبطلوا صلاة الفجر بتركها شرط لأنها خارج، وركن على أساس أن ركعتي الفجر السنة مع ركعتي الصبح الواجب، ويدخل بينهما الاضطجاع. فيعني لا يعيب علينا أحد إذا قلنا شرط ركن فيقول لا يستطيع أن يفرق بين الشرط والركن، لا، يعني شرط على أنها خارج العبادة، ركن على أنها بين الأربع ركعات، يعني جاءت بين الأربع ركعات، ركعتي الفجر النافلة وركعتي الصبح الفريضة. فكان قولهم بالوجوب لا يعني الوجوب المجرد كما قلنا مرارا، إنما بمعنى الشرطية أو الركنية. وأبطلوا صلاة الفجر بتركها، رحمك الله. الواجب لا تبطل العبادة بتركه، إنما الذي تبطل العبادة بتركه ماذا؟ الشرط والركن. فهم هنا يقصدون أنها شرط أو ركن، وذلك لفعله المذكور في هذا الحديث ولحديث الأمر بها في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن. قال الترمذي: حديث حسن، حديث حسن صحيح غريب. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ليس بصحيح. الإمام أحمد سبق الإمام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليهم بعدم صحة حديث الأمر، إنما حديث الفعل هو الصحيح، أنه من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وليس من أمره، يعني هو فعل لكنه لم يأمر به، والفعل يدل على الاستحباب، أما الذي يدل على الوجوب هو الأمر، لأنه تفرد به عبد الواحد ابن زياد وفي حفظه ما قال. قاله المصنف يعني ابن حجر، قال ذلك في فتح الباب. والحق أنه تقوم به الحجة، إلا أنه صرف الأمر عن الوجوب ما ورد من عدم مداومته صلى الله عليه وسلم على فعله، وفرط جماعة فقالوا بكراهتها، احتجوا بأن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يفعل ذلك، ويقول كفى بالتسليم، أخرجه عبد الرزاق أي في المصنف، وبأنه كان يحصب من يفعلها يعني يرمي بالحصى. وقال ابن مسعود: ما بال الرجل إذا صلى الركعتين تمعك كما يتمعك الحمار، يعني ظل تمسح بالأرض والتراب. إن صح هذا عن ابن مسعود فنقول لم يبلغه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي السنن في بيته، كان يصليها في البيت. طيب كان في سفر، يعني كان في سفر، وابن مسعود سافر معه مثلا، نقول سافر معه ولم يره اضطجع هذه الضجعة بينما رآه غيره، فمن حفظ حجة على من لم يحفظ، ومن علم حجة على من لم يعلم. ولا يقال لمن علم شيئا اترك علمك، ويقال لمن جهل شيئا تمسك بجهلك بالشيء، إنما يقال لمن جهل شيئا تعلم، ولمن علم شيئا يقال له بلغ ما علم وتمسك بما علم. وتوسط طائفة منهم مالك وغيره من مالك رحمه الله، فلم يروا بها بأسا لمن فعلها راحة، وكرهوا لمن فعلها استنانا. يعني الإمام مالك ذهب إلى أن إذا كان الإنسان في تعب من قيام الليل فينامها يضطجعها على أنها استراحة وليست أنها سنة. ومنهم من قال باستحبابها على الإطلاق سواء فعلها استراحة أم لا. وقيل تشرع لمن يتهجد من الليل، لما أخرج عبد الرزاق أي في مصنفه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت تقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضطجع لسنة، لكنه كان يدأب ليله فيضطجع ليستريح منه. وفيه راو لم يسمع، أي فيه راو مجهول، إذن الحديث ضعيف. وقال النووي رحمه الله تعالى: المختار أنها سنة لظاهر حديث أبي هريرة. رأينا أن العلماء اختلفوا، فمنهم من ذهب إلى أنها شرط أو ركن في صحة الصلاة كابن حزم وغيره، وأبطلوا صلاة من لم يضطجعها، ومنهم من فرط تماما وقال بكراهيتها، ونقلوا عن ابن عمر أنه كان يرمي من يفعلها بالحصى، وكذا أن ابن مسعود يعني كان ينكر على من يضطجعها. طائفة أخرى توسطت، منهم الإمام مالك، إلا أنه قال إنها ليست سنة، إنما هي من باب الاستراحة. وذهب طائفة من العلماء إلى أنها سنة وأنها تفعل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قلت أي الصمعاني وهو الأقرب، الأقرب أنها سنة، الأقرب أنها سنة ليست للاستراحة إنما هي سنة من سنن الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وظاهر حديث عائشة رضي الله عنها لو صح فغايته أنه إخبار عن فهمها عليكم الصحة والسلام. يعني نهاية حديث عائشة الذي أخرجه عبد الرزاق أنها تقول إنه لم يضطجع لسنة لكنه كان يتأب ليلى، أن هذا فهم، فهم لعائشة رضي الله عنها لو صح، فلا يقاوم فعله عليه الصلاة والسلام. فهنا الأصح من أقوال أهل العلم أنها سنة وأن من فعلها يؤجر عليها إن شاء الله، وهي اضطجاعة خفيفة، يعني الإنسان يضطجع بعد على شق الأيمن بعد أن يصلي ركعتي الفجر. وحديث عائشة رضي الله عنها لو صح فغايته أنه إخبار عن فهمها، وعدم استمراره صلى الله عليه وسلم عليها دليل سنيتها، خشي أن تفرض على أمته كما خشي أن يفرض عليها أشياء كثيرة، فأوقات يفعلها أوقات يتركها ليدل على أنها مستحبة وليست بواجب. ثم إنه يسن على الشق الأيمن، ثم إنه يسن السنة أنها تكون على الشق الأيمن. طب إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يضطجع على شقه الأيمن، قال ابن حزم رحمه الله فإن تعذر على الأيمن فإنه يومئ ولا يضطجع على الأيسر، يعني يشير هكذا ويقوم. ابن حزم رحمه الله سبب الظاهرية التي جمد عليها عليه رحمة الله، يعني ويقول يومي يعني يشير كأنه سيضطجع ويرجع. طيب ما ضيق الله على الناس، هي في نهاية أمرها مستحبة، فإذا ما استطاع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا ينكر على من فعلها ولا ينكر على من تركها، إنما ينصح فقط. وكما سمعنا اختلاف العلماء فيها هذا الاختلاف العظيم. ولبعض إخواننا اليمنيين كتاب إعلام أهل العصر بسنية الركعتين بعد الفجر. الحديث الحادي عشر، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. قلنا تقدم الكلام عليه وأنه من رواية عبد الواحد بن زياد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنب الأيمن، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. تقدم الكلام وأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعلها، وهذه رواية في الأمر بها، تقدم أنه صرف عن الإجاب ما عرف، وعرفت كلام العلماء فيه. الحديث الثاني عشر، وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، متفق عليه. وللخمسة وصححه ابن حبان بلفظ صلاة الليل والنهار، وقال النسائي هذا خطأ. الكلام في هذا الحديث من وجوه، اولا هل صحت زيادة والنهار؟ روى عن ابن عمر 20 راويا لفظ الحديث بلفظ صلاة الليل مثنى مثنى. وخالف أئمة أصحابه 2 واختلف عليهم أيضا بلفظ أكثر من 20 بلفظ صلاة الليل والنهار. اختلف أهل العلم في صحة جزئية والنهار، فمنهم من ذهب إلى أنها خطأ في الحديث وأنها شاذة كما ذكر عن النسائي، ومنهم من ذهب إلى ثبوتها. والصواب أن لفظة والنهار زيادة شاذة. في أثناء تأليفي لكتاب ضوء القمر على مسند ابن عمر تعرضت لتخريج هذا الحديث تخريجا موسعا، فانتهى بحثي إلى أن زيادة والنهار زيادة شاذة يعني ضعيفة يعني تصح، وأن قول النسائي خطأ قول لا غبار عليه، وأنه قول صحيح أن هذه الزيادة زيادة والنهار زيادة خطأ. الأمر الثالث، إذا ثبت أن صلاة الليل مثنى مثنى، فهل لهذه المثنوية حد أم مثنى مثنى ولو صلى 1000 ركعة؟ الأصح من أقوال أهل العلم أو الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا الحديث عام، وأن حديث عائشة خاص، فيقضي الخاص على العام. بمعنى هل يجوز أن نصلي في قيام الليل أكثر من 11 ركعة؟ يعني نصلي مثلا 23 37 41. الصحيح أنه لا يزاد على 11 ركعة، لأن عائشة رضي الله عنها تقول ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. إذن كلمة مثنى مثنى تحكي عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها 11 ركعة، ويحكي ابن عمر عن كيفية هذه 11 أنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي 2 فاثنين 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 ثم يأتي بالوتر. ذهب جمهرة من أهل العلم إلى أن صلاة الليل مثنى مثنى، بمعنى أننا نصلي 20 و30 و40 وما بينهما، بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة، فنحن نخفف في القراءة ونطيل في عدد الركعات. نقول هذا اجتهاد مع النص، مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي داوم عليه، هذا أمر. الأمر الثاني أن من تتبع نصوص قيام الليل للرسول صلى الله عليه وسلم يجده أنه في بعض الأوقات أطال جدا وفي بعض الأوقات خفف، وأن صلاته بالليل كان الغالب عليها الطول لكنه خفف في بعض الأوقات، فتخفيف في بعض الأوقات يعني وهو لم يزد على 11 ركعة يدل على أن العدد غير معتبر. طيب في الحرمين الشريفين يصلون 23 ركعة، من الأدب مع أن المسألة كما سمعتم خلافية، فمن الأدب إذا كنا هناك أن نصلي معهم 23 ركعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليل، فمن الأدب أن يحترم رأيهم وأن نصلي معهم ونحن عندهم، وهذا ليس تشريعا حتى لو قال هذا تشريع وتلاعب بالدين، إذ كيف هنا تقولون لا يجوز الزيادة على 11 ركعة وهناك تقولون يجوز؟ لا، إنما نحن هنا نفتي، لكن هناك أمر عام، وأنت إذا خالفتهم فأنت المخالف. أما نحن هنا كان الأصل في مصر وغيرها لسنوات طويلة أنهم لا يصلون إلا 11 ركعة، فهذا هو الأصل. الأصل عندهم أنهم يصلون ذلك، فيحترم رأيهم، لأن المسألة مسألة فقه وخلاف، والخلاف هنا لا يؤدي إلى التبديع وإلى التضليل وإلى التفسير. بقي قول إمام أهل الحديث شيخنا وشيخ أهل الحديث قاطبة في هذا العصر أبي عبد الرحمن الألباني رحمه الله تعالى وطيب الله ثراه، إن الزيادة على 11 ركعة بدعة، هذا قول خطأ. لماذا؟ لأن ثبت، لأنه قد ثبت عن بعض السلف أنهم زادوا، فما ينبغي التبديع في مثل ذلك، إنما يقال الزيادة خطأ ولا يجوز أن يزاد على 11 ركعة لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم لديكم يقول إذا اجتهد الحاكم، حديث عبد الله بن عمرو الصحيح، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر وإن أخطأ فله أجر واحد، حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. فصلاة الليل الغالب أنها مثنى، ولا يشكل على هذا حديث عائشة في مسلم أنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني في إحدى الليالي فصلى أربعا لا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى أربعا لا تسل عن حسنهن وطولهن ثم أوتر، وأنه في بعض الليالي صلى تسع ركعات، صلى تسع ركعات متصلات عليه الصلاة والسلام نفديه بآبائنا وأمهاتنا، كان يعني يحمل هم الأمة كلها ومع ذلك يقف ينادي ربه ويتزود من لقاء ربه عز وجل في الصلاة، ويقف بين يديه حتى تتورم قدمه، ونحن نشكو حالنا إلى الله عز وجل ونشكو من أنفسنا، نحتج بأننا نحمل هم، الواحد فينا ما يحمل هم ألف، إذا كان يعني يحمل هموما فما يحمل هم ألف، لكن نبي الله صلى الله عليه وسلم فلعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني كان يشفق، ويعني في يوم القيامة حمل همنا في الدنيا ويحمل همنا في الآخرة، حديث الشفاعة أنه يسجد تحت عرش الرحمن ويثني على ربه بما هو أهله ويفتح عليه من المحامد ما لم تفتح لأحد من قبل، فيقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعط واشفع تشفع، فأول ما يقول ماذا يقول؟ يا رب أمتي، يا رب أمتي عليه الصلاة والسلام. ويغضب كثير من الأمة إذا سب إنسان منها، سب أبوه، سب أخوه، سب عمه، سب أي إنسان، بينما يسب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتحرك للعربان ساكن. ما أدري والله هل ما زالوا يؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام أم ماذا؟ يعني لو أن إنسانا سب أميرا أو سلطانا لسجن وجلد ويخرج يعني علماء ذيل بغلة السلطان، ومن أهان سلطان الله في الأرض فقد، وتخرج الفتاوى طب والرسول عليه الصلاة والسلام الأمم المتحضرة لا تسب الأموات. الحمد لله الحمد لله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. متفق عليه. الحديث دليل على أن مشروعية نافلة الليل مثنى مثنى فيسلم على كل ركعتين، وإليه ذهب جماهير العلماء. وقال مالك لا تجوز الزيادة على اثنتين لأن مفهوم الحديث الحصر، لأنه في قوة ما صلاة الليل إلا مثنى مثنى فيسلم، لأن تعريف المبتدأ قد يفيد ذلك على الغالب صلاة الليل. لكن يشكل على كلام الإمام مالك حديث عائشة كما ذكرنا أنه فعل في بعض الأحيان، فلا يجوز أن يقال لا تجوز الزيادة على اثنين، إنما الأفضل الأفضل والأسن أنه يصلي ركعتين ركعتين، وهذا أنشط أكثر نشاطا عندما يصلي ركعتين ويسلم يكون أكثر نشاطا، خاصة إذا كان يطيل في الصلاة. وأجاب الجمهور بأن الحديث وقع جوابا لمن سأل عن صلاة الليل فلا دلالة فيه على الحصر، وبأنه لو سلم فقد عارضه فعله صلى الله عليه وسلم، وهو ثبوت إيثاره بخمس كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين عند مسلم. والفعل قرينة على عدم إرادة الحصر. وقول فإذا خشي أحدكم الصبح أوتر بركعة دليل على أنه لا يوتر بركعة واحدة إلا خشية طلوع الفجر، وإلا أوتر بخمس أو سبع أو نحوها بثلاث للنهي عن الثلاث. لماذا أيضا الثلاث لا حرج فيه للنهي عن الثلاث؟ فإنه أخرج الدارقطني وابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أوتر بخمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشر فركع زاد الحاكم، ولا تثير بثلاث لا تشبه بصلاة المغرب. قال المصنف ورجاله كلهم ثقات ولا يضره وقف من وقفه. مختلف في صحة هذا الحديث، وقد عرضه حديث أبي أيوب رضي الله عنه بل أحب أن يثر بثلاث فليفعل، أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم. وقد جمع بينهما بأن النهي عن الثلاث إذا كان يقعد للتشهد الأوسط التشهد الأول، يعني لا يشبه بالمغرب، إنما إما ثلاث متصلات أو تصلي ركعتين وركعة، لأنه يشبه المغرب. وأما إذا لم يقعد إلا في آخرها فلا يشبه المغرب، وهو جمع حسن. وقد أيده حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد والنسائي والبيهقي والحاكم، كان صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يجلس إلا في آخرهن، ولفظ أحمد كان يوتر بثلاث لا يفصل بينهن، ولفظ الحاكم لا يقعد، يعني بتشهد واحد وهو التشهد الأخير. وأما مفهوم أنه لا يوتر بواحدة إلا لخشية طلوع الفجر فإنه يعارضها حديث أبي أيوب هذا، فإن فيه ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، هو أقوى من مفهوم حديث الكتاب، يعني من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، هذا منطوق، يعني لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم. أما يفهم من حديث فمن خشي الصبح فليوتر، يفهم أنه لا يوتر بواحدة إلا إذا خشي الصبح، لكن هنا قال من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، فلا حرج على الإنسان أن يوتر بركعة واحدة حتى ولو لم يكن يخشى طلوع الفجر. ممكن يقال إذا كان قائما وخشي أن الفجر قد يؤذن وهو لم يوتر، فعند ذلك يترك قيام الليل الذي يصلي أو طول قيام الليل إذا كان يطيل، ويسرع بركعة الوتر قبل أذان الفجر. وللخمسة، أي من حديث أبي هريرة، من الخمسة؟ من الخمسة؟ نعم لا قلت الإمام أبو حنيفة، أنا أتمنيت أن تقولها. لا، البخاري ومسلم يخرج. أحسن، أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. أما إذا قالوا الجماعة فالبخاري يدخل ومسلم، أما الخمسة أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وصححه ابن حبان بلفظ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وقال النسائي هذا خطأ. أخرجه المذكورون من حديث علي بن عبد الله البارق الأزدي عن ابن عمر بهذا، وأصله في الصحيحين بدون ذكر النهار. قال ابن عبد البر لم يقله أحد عن ابن عمر غير علي، وقد أنكروه عليه، وجد غيره، لكن كما قلنا هي زيادة شاذة. اترك التسوق في الدرس. هو لا حرج، يعني لا حرج لو أننا في رمضان كله نصلي أربعا ثم في آخر الليل نصلي أربعا والوتر نصلي، لا حرج يا شباب. اتفاق، يعني اتفق مع ما أنا ذكرت هذا، ما ذكرت هذا بما فيه الكفاية، يعني اتفق على شيء فيما لا يزاد على الإحدى عشرة ركعة. وإن صلى البعض تقليدا لمن يقول بغير ذلك فنحن نقول هذا خطأ، والصواب الإحدى عشرة ركعة. قال ابن عبد البر لم يقل أحد عن ابن عمر غير علي، أي ابن عبد الله البارق الأزدي، وقد أنكروه عليه. وكان ابن معين يضعف هذا حديث وهذا ولا يحتج به، ويقول إن نافعا وعبد الله بن دينار وجماعة رواه عن ابن عمر بدون ذكر النهار. أئمة أصحاب ابن عمر أكثر من 20 من أصحاب ابن عمر لم يذكروا لفظة النهار. وروى بسنده عن يحيى بن معين أنه قال صلاة النهار أربع لا يفصل بينهن، فقيل له فإن أحمد بن حنبل يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، قال فبأي حديث؟ فقيل بحديث الأزدي. قال ومن الأزدي حتى أقبل حديثه، حتى أقبل منه؟ قال النسائي هذا الحديث عندي خطأ. لحظ، في جزئية مهمة جدا، وماذا يقول هذا الحديث هذا الحديث؟ هل هو يقصد الحديث كاملا؟ لا، يقصد زيادة والنقص. واضح؟ حتى لا يقال كيف إن هو يضعف حديثا في الصحيحين، له ما ضعف، ويضعف جزئية والنهار فقط. هذا الحديث عندي خطأ يعني بزيادة والنهار، أما صلاة الليل مثنى مثنى فهذا لا خلاف عليه. وكذا قال الحاكم في علوم الحديث، وقال الدارقطني في العلل ذكر النهار فيه وهم، وقال الخطابي روى هذا الحديث طاووس ونافع وغيرهم عن ابن عمر فلم يذكر فيه أحد من النهار، إلا أن سبيل الزيادة من الثقة أن تقبل. هذا الكلام خطأ. أي زيادة من الثقة؟ يعني اثنان يخالفان أكثر من 20 بزيادة لم يحفظ إما أصحاب ابن عمر ثم نقول زيادة ثقة؟ ولماذا لا نقول وهم، وهم فيه هؤلاء؟ وقال البيهقي هذا حديث صحيح، وقال والبارقي احتج به مسلم، والزيادة من الثقة مقبولة. انتهى كلام المصنف في التلخيص، تلخيص الحديث. فانظر، الصنعاني يقول فانظر إلى كلام الأئمة في هذه الزيادة، فقد اختلفوا فيها اختلافا شديدا، ولعل الأمرين جائزان، الزيادة شاذة وأخطأ من صححها. وقال أبو حنيفة يخير في النهار بين أن يصلي ركعتين ركعتين أو أربعا أو أربعا ولا يزيد على ذلك. وقد أخرج البخاري 8 أحاديث في صلاة النهار ركعتين. صلاة لا، إذا مثلا لو أن عادتك أن تصلي 3 ركعات ونم لسفر لتعب لإرهاق فتزيد عليها ركعة، يعني في النهار في وقت الضحى اللي هو من بعد شروق الشمس الثلث الساعة إلى قبيل الظهر، طيب في أي وقت من هذا تصليها 4، إن كنت تصلي 5 من الليل صليها 6، إن كنت تصلي 7 صليها 8، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام عن ورده من الليل في حديث عائشة قضاهن من النهار 12 ركعة. لا ما هو ركعتين ركعتين بدون ركعة في الآخر، إن هذا لا وتر. وتر النهار المغرب، وتر النهار المغرب. فإذا نام أحد عن صلاته التي كان يصليها من الليل فعند ذلك يثنيها، يصليها يعني مثلا يزيد ركعة على ما كان يصلي من الليل، من عادته ثلاث يجعلها أربعة، خمسا يجعلها ستا، سبعا يجعلها ثمانية، تسعة يجعلها عشرة، إحدى عشر يجعلها اثني عشر. أما تأتي مشكلة لو كان من عادته مثلا 39 ركعة، هذا سيصلي 40 ركعة. وابن مسعود رضي الله عنه يقول: الشتاء ربيع المؤمن، طويل الليل فيقام، وكثير وطويل عفوا طويل ليله فيقام وقصير نهاره فيصام. صحيح نجد مشقة في الصيام في الصيف، ونخشى على صلاة الفجر لو أننا سهرنا، إلا إذا نسهر جمعا نجمع السهر إلى الفجر، وهذا لا حرج فيه إذا كان في علم أو في مصلحة المسلمين. أما يعني مع الكرة، وبعض الناس قام بعد الفجر ليشاهد مباراة بعد الفجر، وعد العدة إلى الله المشتاق، والحمد لله الحمد لله. ما يقومون لصلاة الفجر وفي هذا اليوم خصيص، سبحان الله. طب يا أخي أنت ما تقوم لصلاة الفجر؟ لا، الكرة، الكرة وما أدراك ما الكرة. صنم يعبد من دون الله في عصرنا هذا، صنم يعبد دي، يعني ما كنت أقول ديانة لكن ما أريد أقول ديانة، ديانة دين يدان به، قلوب تعلقت. يعني سبحان الله، ليس لي هذا يعني تريد تنفس عن نفسك، يعني ليس هذا الحد. وهناك كتاب عظيم جدا للإمام ابن القيم اسمه الفروسية، يا ليتكم تقرؤون، ستعرفون حقائق عن علوم الشريعة، يعني وما ليس كل ما يعلم يقال. فرحم الله علماءنا ما تركوا شيئا إلا وتكلموا فيه، ونحن ما نقول ما ترك الأول للآخر، بل ترك، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن لو أن قضية من القضايا أردنا أن نكتب فيها سنكون عالة عليهم في أن نجمع ما تفرق عندهم. فأنا أنصح بقراءة هذا الكتاب لمن أراد أن يفهم. الحديث الثالث عشر، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أفضل صلاة بعد الفريضة صلاة الليل. لماذا؟ لأن العبادات تقوم على الإخلاص، العبادات تقوم على الإخلاص والمتابعة، فأس العبادات ورأسها، وعليكم الصحة والسلام، إخلاص العبودية لله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب صلاة الليل لا يطلع عليها إلا علام الغيب أو أهل بيتك. يعني مثلا إنسان دخل المسجد ورأى ناسا يحبهم أو يحبونه أو يجلونه أو يجلهم، فسيطيل الصلاة من أجله. لكن في صلاة الليل يطيل من أجل من؟ لله سبحانه، لله سبحانه. وما سيتجرأ كل يوم: والله يا أخوان أنا أمس كنت أقيم الليل، والله يا أخوان أنا أمس كنت أقيم الليل، والله يا أخوان أنا. سينفر الناس منه إذا قالها، لأنه سر بين العبد وربه، صلاة سرية ما يطلع عليه إلا الله عز وجل ثم أهل بيته. فكان نعم نعم ما كانوا ينكرون ما كانوا ينكرون كانوا يلوحون نعم من باب إذا كان في صلاة أنها تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى إلا إذا كان يقتدى به ويخلص لله إخلاصا عظيما. لكن أين لنا هذا؟ أين لنا هذا الإخلاص؟ أننا نخلص طيب والناس تقتدي بنا، يعني ممكن أن يرفع صوته من أجل مثلا أن يوقظ غيره، وإلا علم كثير، يعني علم بعبادة الكثير من أين؟ من هذا، إما أنه كان يقتدى به، إما أنه كان يصلي في أماكن يظن أنه لا يراه الناس، والله سبحانه وتعالى لحسن إخلاص ولحسن نية يطلع الناس على عبادة هذا الرجل فحكي وعلم هذا، وكتب السير شحنت بعبادة كثير من ساداتنا من سلفنا الصالح رحمة الله تعالى عليهم. هؤلاء السادة الكرام اجتهادنا. فأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل لما فيها من الأنس بمناجاة الله عز وجل، لما فيها من استشعار القرب من الله. ونسأل الله أن يوفقنا وإياك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة فإنها أفضل الصلاة صلاة الليل. أخرجه مسلم. يحتمل أنه أريد بالليل جوفه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الجماعة إلى البخاري قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة، قال الصلاة في جوف الليل. قال رحمه الله تعالى يحتمل أنه أريد بالليل جوفه، الجوف الليل يا أخوان يعني دخيلة الليل التي هي الثلث الأخير، ولا شك أن الثلث الأخير هو أفضل يعني أفضل الصلاة. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الجماعة إلا البخاري. محمد، من الجماعة؟ نعم. طيب من هم؟ لا، مصر على أبي حنيفة منذ بداية الليل. اتركوا اتركوا، ما نريد الشباب هم الذين يتكلمون، انا اريد الشباب. احسن الله اليك. الامام احمد والبخاري ومسلم وابو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، هذا اسمهم الجماعة. اما في الفقه اسمهم الاربعة، ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد، حنفي ومالكي وشافعي وحنبلي. ماذا يقول بعض الجهلة؟ يقول هي طالب حنفي ومالكي وشافعي وحنبلي، ولا يحلها شيخ ولا يعيدها شيخ، وهي مطلقة على المذاهب كلها ومتحرمة على، ومجرد ما يفيق يا مولانا من مخرج، ما كنت نامرا الآن، ما الذي جعلك أرنبا؟ أقول لك محرمة، حنف وملك وشفع وحنبلي، ولا يحلها شيخ ولا يعدها شيخ ولا يرجعها شيخ ولا يرجعها شيخ، وهي محرمة عليك. أعوذ بالله. انظر اللي استغفر الله العظيم. وبعدها يجي والله يا مولانا أنا كنت في غضب، أصلا أنا كنت في كذا، ولماذا؟ اتق الله. فالفقه هم أربعة فقط، لكن في الحديث من كل أخرجه الجماعة يعني البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه ومعهم الإمام أحمد. أما أبو حنيفة في الفقه، ما هو أصحاب السنن الأربعة، أما البخاري ومسلم أصحاب الصحيحين، نعم، والإمام أحمد مسند. سئل رسول، قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال الصلاة في جوف الليل. وفي حديث عمرو بن عبسة السلمي لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة عند الترمذي وصححه، أقرب ما يكون، أقصد لما قصدت الحديث أنا قصدت عمرو بن عبسة، أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن، إلى الله وحده نشكو ولا مزيد، نشكو من أهل العصر، أهل عصر، إن استطعت في هذا الوقت أن تذكر الله فاذكر، لكن هناك من يسهر ليذكر الشيطان، بعض الناس ما يحلو لهم إلا قيام الليل، نعوذ بالله، ينامون طول النهار ويقيمون الليل، إما في الظلم، الله يكفينا شر الظلمة، إما في الفساد والفجور، نعوذ بالله من المفسدين ومن الفجرة، وإما في الإجرام، نعوذ بالله من المجرمين. فنسأل الله أن يسترنا في الجميل، وأن يعافينا وإياكم من شر كل ذي شر هو آخذ بناصيته. وفي حديثي أيضا عند أبي داود حديث عمرو، قلت يا رسول الله أي الليل أسمع يعني أقرب إلى الله؟ قال جوف الليل الآخر، فصل ما شئت فإن الصلاة فيه مشهودة مكتوبة، والمراد من جوفه الآخر هو الثلث الآخر، ثلث الأخير، ثلث الليل الأخير، كما وردت به الأحاديث. يعني أفضل الصلاة، وهذا الغالب، أقول الغالب على الناس أنهم في حال نوم وعدم تقرب إلى الله عز وجل، وإلا فالذين يسهرون في هذا الوقت، الغالب أيضا أنهم، نسأل الله أن يصلحنا ويصلح المسلمين جميعا بمنه وكرمه. طيب نقف عند الحديث الرابع عشر، حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أرضاه. تفضل. جمعهم على إمام واحد على 11 ركعة، وهذا حققه الشيخ في صلاة التراويح رحمة الله تعالى عليه، وذكر أن وضعف حديث 23 و 36. يعني هو سنقول اجتهادات، ولذلك نحن لا نقول بالبدعية، إنما نقف عند النص. لا أقول بالبدعية كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. رجل قال لزوجته أنت طالق، وكان هذا في حالة شجار، مع أنه ترك البيت منذ فترة، فما الحكم في ذلك؟ نقول قبل مسألة الحكم الشرعي، كثر الطلاق بشكل مفزع ومرعب جدا، يعني مسألة عجيبة جدا في مصر الآن. أنا لا أقول في مصر وحدها، يعني في مصر وحدها، لكن يعني أقول هنا عموما، لأن هذا الذي يعني نحن ما نستطيع نقول أنه كثر في البلاد الأخرى إلا عن طريق إحصاء ومعرفة بما يجري ويدور. وإن كان وهذا له أسباب، يعني قلة القرب من الله عز وجل، قلة تحكيم الأحكام الشرعية، كثرت انغماس في الدنيا، كثرت هموم الدنيا، فتحت الدنيا على الناس وما استطاعوا أن ينخلعوا منها، فتجد بعض النساء قد تطلب من زوجها ما لا يستطيعه، قد يطلب بعض الرجال أشياء مخلة بالأخلاق والقيم والمبادئ والدين قبل كل شيء، قد تجد أمورا متكاثرة. هذه الأمور تؤدي إلى الخلاف الذي ينتهي بالطلاق. أنا لا أقول إن الطلاق أبغض الحلال إلى الله، فإن الحديث ضعيف، لكن عرى البيوت ووجود الطلاق يؤدي إلى أولاد ينحرفون، خاصة إذا كان يعني الأب في مكان والأم في مكان، الأب له أسلوبه ومنهجه، الأم لها أسلوبها ومنهجها، الولد يقول لأبيه أنا سأذهب عند أمي، والأم تقول والولد يقول لأمي أنا سأذهب عند أبي، فتحدث مشاكل يعني الناس في غنى عنها، فيا ليت. لكن يعني قد يبتلى الإنسان، وقد تقع يعني من باب المحنة والابتلاء، فهذه مسألة أخرى. فأقول مع أوقات من الفتوى، يعني أوقات قد نفتي بأن الطلاق هنا قد يكون هو المصلحة، إلا أننا مع ذلك نضيق الدائرة ونضيقها جدا. عموما يعني الحديث ذو شجون كما يقال، فإذا قال لها أنت طالق فقد وقعت الطلقة، وإذا انتهت عدتها فلا حكم له عليها، ويصبح خاطبا جديدا بعقد جديد ومهر جديد، والعدة أن تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض، انتهى الأمر إذا كانت الأولى أو الثانية. أما الثالثة إذا طلقت الثالثة فتحرم عليه إلى يوم القيامة، إلا إذا تزوجت زواجا شرعيا وليس بمحلل، فإذا حللها محلل له فزانية مع المحلل، وأصبحت زانية مع طليقها الذي طلقها 3 مرات. نعم ما صحيح الحل. أين ابن عمك؟ قالت يا رسول الله كان بيني وبينه شيء، فخرج فأمر فقال اذهبوا، فوجدوا عليا يرقد في المسجد والتراب قد نزل رداؤه عن كتفيه والتراب عليه، فقال قم أبا تراب قم أبا تراب. يعني إذا غضب الرجل وغضب من امرأته يعني ونحن نقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال في النساء ناقصات عقل ودين، ولم توجد امرأة، أنا لا أعلم امرأة على وجه الأرض كلها لو صامت النهار وقامت الليل أو قامت النهار وقامت الليل أنها تشبه واحدة من السلف الصالح. أنا عن نفسي أقول لا أعلم على وجه الأرض، ونحن في المقابل أيضا لا ندعي أننا نشبه سلفنا الصالح، لكن نسدد ونقارب. هل يطعن في رجولتي لو أن امرأتي في حال غضبها قالت طلقني وخرجت من بيتي، هل يطعن في رجولتي؟ ما يطعن. هل لو قالت طلقني قلت والله ما أطلقك، هل يطعن في رجولتي؟ ما يطعن في رجولتي. لكن هو الشيطان تلبس على الناس وتلبس به، وكما يقول ابن القيم في زاد المعاد لو بحثت في أغلب الناس لوجدت الشيطان متلبسا بهم، فمنهم من يظهر على لسانه ومنهم من يظهر في وقت الغضب. يعني كثير من الناس الجن تلبس به، بل شياطين الجن تلبست بكثير من الناس. الزنا والخمرون والفسق والفجر والظلمة معظم هؤلاء الجن متلبس به، لكن ممكن لا يتكلم على لسانه، وبعض الناس يتكلم على لسانه ونقول فلان الجن يتلبسه. كثير من الناس الجن يتلبسه. يعني هي تقول طلقت، لو انت رجل طلقت، لو عندك كرامة طلقني. لا، عندي كرامة، انا رجل وسيد الرجال، والله لن اطلقك. ها؟ والله لن. صح ولا لا؟ لكن لا، هو يعني مجرد ما هي تقول طق 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 لسه يعني في بداية الطق، وهو قذائف بوازيك، عنده الأربجية والبوازيك. لا، ما هو أنا قلتها من قبل في الفضائية، قلت للأسف المرأة يعني هي ضعيفة، وأشد يعني أقوى أسلحتها أضعف ما فيه البكاء، تكاد تجعل الحليمة حيرانا، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن لا نظلم المرأة، بل هي النصوص الشرعية، وهي الجبلة التي خلقت عليه. أو من ينشأ في الحلية وفي القصام غير مبين، أي فرشة عندها تبكي وطلقني طلقني انطلقني. المجرم الظالم أخذها لحما ورمها عظما، وقد يكون أخذها، أكرر ما قلته من شهور، يمكن يكون أخذها في حدود 40-50 كيلو، ما شاء الله جعلها يعني ما شاء الله 170 كيلو. فهو الحق صحيح قد تستحيل العشرة، مثلا يعني إنسان كان مستقيما على دينه ثم انحرف عن الصراط المستقيم، فمثل هذا لا يبقى مع مستقيمة. العكس، يعني هناك أمور لا ينصح ويذكر بالله، إنسان مصلي ثم يترك الصلاة ما يجب أن تبقى معه المسلمة، واضح؟ لكن الشاهد إن هي قضية الغضب ليست لدرجة، ولذلك العلماء عندهم تفصيل. هناك الطلاق العفن، الغضب ينقسم لقسمين: غضب مطبق، غضب مطبق يعني لا يدري ماذا يقول، هذا لا يقع وراءه شيء ورفع عنه التكليف، يعني مجنون. وغضب غير مطبق: والله أنا أقول شيء لعلك تتفق معي ويتفق كثير من أبائنا وإخواننا وأبنائنا، طبعا أبناؤنا يعني ما يعرفون كثيرا من الأمور، أن من أعظم أسباب الخلاف في الأمة كلها الآن ليس بين الزوجين ولا بين الأخوين ولا بين الأمور المادية، وإن الدنيا لما طغت حدثت أمور ومشاكل كثيرة جدا. وإلا لماذا ما كان الطلاق بهذه الصورة الرهيبة كان يوجد في أبائنا وأجدادنا؟ مع قلة ذات يدهم ومع فقرهم إذا قيسوا بالنسبة لنا اليوم. يعني من كان مثلا في المنصورة، احسب كده في المنصورة وأنا وأنت مثلا عمرنا 5 سنوات كده، من كان عنده الانتريه وغرفة صالون ايش يا حد بدر والدنا، كم كان عندكم القلنديل كله من عنده صالون او انتريه؟ اليوم اي شاب ما يدخل الا بهذا واركبل وبيركس وصيني ولكن يعني اعرف بعض الناس، دعنا من الذي يتزوج ب 25 مليون و 45 مليون وطلقت وفي الحرام ما شاء الله رايحين جايين وفي الحلال ما استقاموا شهرا، دعنا من هؤلاء المجرمين. لا، بعض الناس تصل عليه زواجة تكلفت 110 ألف، الحمد لله هذا يعني هذا من وصف الناس 110، وما استمرت الزواجة أظن أسبوعا أو 20 يوم والطلاق. لماذا؟ لا، ده هي الأصل، هي الأصل. تدري لماذا هي الأصل؟ أبوها أرغمه على أشياء وهو اتفق على أشياء ولم يأتي بها، وهم اتفقوا على أشياء وزادوها من أجل يكتبون عليه. لا، هي الماديات. أنا ما أقول الماديات فقط، لكن هي جزء كبير جدا، والأعظم من هذا كله قلة التقوى وقلة الدين. أبسط شيء، أنا زوجتي أغضبتني طلقني، أخرج من البيت. لا يطعن في رجولة أعظم الناس في عصرنا كما لم تطعن في رجولة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أرضاه لما غضب من فاطمة عليها وعلى أبيها الصلاة والسلام، وخرج إلى المسجد وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال قم أبا تراب قم أبا تراب. فأمر يعني أمر لا يحتاج. رجل نذر نذرا إذا رزقه الله نعمة يذبح الذبيح ورزقه الله هذه النعمة ولم يذبح، فماذا عليه من الكفارات؟ عليه أن يذبح ويذبح، يجب أن يذبح وإلا يذبح. ما قصدت يذبح بالسكين، لا، يذبح بالسكين المادة. إزالة النجاسة هل هي شرط صحة أم واجبة؟ شرط الصحة يعني تبطل العبادة إذا وجدت في النجاسة، أواجبة يعني يجب إزالتها، وإذا لم يعلم بها فلا شيء فيها. فقلنا إن فيها تفصيلا بين ما هو شرط لصحة لستر العورة كالثياب التي تستر العورة، مثلا العمامة وجدت نجاسة في عمامة أو في بشت أو في نعل أو في كذا، هذا الذي يقلع فلا حرج في يعني لا تبطل به الصلاة. قلت من البيقوني أخطأ في، نعم، هو يقول ومرسل ما منه الصحابي سقط، إذ لو سقط الصحابي لكان الحديث صحيحا إذا علمنا أن الساقط هو الصحابي، لأنهم يقولون عن رجل، والصحابة كلهم عدول، عن رجل من الصحابة، عن رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم، عن أعرابي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا لا يضر، فجالت الصحابة إلى تضر، فكان الأولى أن يقول ومرسل ما فوق تابع فقط. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم.